نجول النظر والذكر والكلام فيها. هذه لها كما يقولون أهمية كبرى في تحديد حركة الإنسان، باعتبار أنه الإنسان يعني رحم الله امرئا عرف قدر نفسه، من عرف نفسه عرف ربه. معرفة النفس أفضل المعارف. الإنسان بطبيعته بفطرته يبحث عن العلم والمعرفة ويحب ويعشق الكمال ويتنفر وينهزم وينكمش من النقص والقبائح. كثير من هذه المسائل الفلسفية هي موجودة قبل أن يدركها العقل البشري، ولكن بالرغم من وجود هذه المسائل كحقائق نجد أن الفلاسفة الكبار أضافوا لهذه المسائل وفرعوا هذه المسائل ورتبوا هذه المسائل حتى خرج لنا علم الفلسفة. والفلاسفة منهم الفلاسفة قدماء الإغريقيين مثل أفلاطون وأرسطوطاليس، ومنهم من الفلاسفة العرب اللي هو الفارابي وابن رشد وابن سينا وملا صدر المتألهين صاحب الأسفار، وكذلك الأستاذ المحقق والمجتهد الكبير السيد محمد حسين طبطبائي العلامة الطبطبائي صاحب كتاب تفسير الميزان. ونحن يعني قد نكون عاصرنا أو اقتربنا من عصر كذلك الشهيد السعيد السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه محمد باقر الصدر في تطوير هذه المسائل الفلسفية. وفي بحث في مكانه البعض يقول أن المسائل الفلسفية وعن الفلسفة علم مستورد من الإغريق والرومان، ولكن إذا جئنا إن شاء الله تعالى في درس أعلى سوف نجد أن المسائل التي وصلت لعله من المدرسة المقابلة قبل يعني بعدما ترجم علم الفلسفة إلى اللغة العربية في عصر المأمون كما سوف نقرأ كانت 200 فلسفة أو أقل يمكن، ولكن الآن المسائل الفلسفية في الفلسفة الإسلامية تربو على 700 مسألة وأكثر. وبالتالي العلم هذا صحيح أنه ترجم من العلوم الإغريقية والرومانية أو من تلك الحضارات، ولكن الإسلاميين والفلاسفة المسلمون والفلاسفة المسلمين قعدوا القواعد وأسسوا القواعد الأخرى وفرعوا وأضافوا الكثير من المسائل. بناء على هذا العلم والتفاعل مع هذا العلم هناك نشأت عندنا عدة مدارس فلسفية وبتصنيفات متعددة. طبعا كما تعلمون أنه المقسم توجد فيه حيثية في القسم، وتبعا لهذه الحيثية التي تؤخذ في القسم وفي المقسم تبرز الثمرة وتبرز الأقسام. مرة نقسم المدارس الفلسفية بحيثية مكانية بلحاظ المكان، فنقول فلسفة شرقية وبمقابلها فلسفة شنو غربية أو فلسفة إغريقية أو فلسفة فارسية، هذا باعتبار شنو المكان الذي نشأت به الفلسفة وترعرعت. ومرة باعتبار الشخص المؤسس لذلك النمط الفلسفي، فنقول يعني بلحاظ حيثية الشخص المؤسس وبلحاظ هاي النسبية التأسيسية فنقول تسمى بفلسفة أرسطية اللي هو أرسطوطاليس، أو فلسفة أفلاطونية اللي هو أستاذ أرسطو، أو فلسفة رشدية ابن رشد، أو فلسفة يسموها ديكارتية اللي هو ديكارت أحد فلاسفة أوروبا، وهكذا. إذا صار عندنا فلسفة مكانية باعتبار المكان، وفلسفة تأسيسية أو مدرسة تأسيسية باعتبار المؤسس، ولدينا نسبة المدارس الفلسفية إلى المنهج الذي تعتمد عليه المدرسة لرسم ذلك لرسم او لتاسيس مسائل ذلك العلم. يعني الفلسفه تعتمد على منهج معين، بناء على المنهج المعتمد في تحقيق مسائل علم الفلسفه تنقسم الفلسفه الى اقسام متعدده كذلك. فيقال الفلسفه البرهانيه، وهي تلك الفلسفه التي تعتمد البرهان كاساس ومنهج للوصول الى اليقين وتحقيق مسائل علم الفلسفه. مره تسمى الفلسفه الباطنيه او الشهوديه مثلا، وتعتمد على نوع اخر. ومره نسميها الفلسفه الدينيه النقليه، والتي تعتمد على النقل والاخبار والموروث النقلي الديني مثلا. هذا القسم الثالث بلحاظ المنهج. اذا صار عندنا المدارس الفلسفيه لها عده تصنيفات باعتبار المكان، باعتبار المؤسس، وباعتبار المنهج. الذي يهمنا في المقام هو باعتبار المنهج. باعتبار المنهج ظهرت عده مدارس فلسفيه للاختلاف في منهجيه كل مدرسه في اثبات مسائل العلم. هذا الدوم واضح لديكم من البديهه. العلم يتكون من مجموعه من المسائل وتدور حول موضوع واحد لاثبات محمولات لنفس الموضوع او لجزئيات ذلك الموضوع. وهذه المسائل لا بد ان يبرهن عليها، لان في بعض الاحيان مسائل بديهيه لا تحتاج الى برهنه، ومره اخرى مسائل نظريه تحتاج الى برهنه. وبالتالي هذا البرهان او المنهج الذي يستعمل او الدليل الذي يستعمل بناء عليه سوف تنقسم المدارس الى ثلاثه مدارس. المدرسه الاولى التي تسمى بالفلسفه المشائيه، الفلسفه المشائيه او تسمى بالمدرسه الفلسفيه البرهانيه المشائيه. هذه المدرسه تمتاز بخصائص معينه. هذه المدرسه التي تعرف بمدرسه المشائين او الفلاسفه المشاء تعتمد على الاستدلال البرهاني لتحقيق مسائله، ومنهجه يعتمد بصورة كلية على البرهان، والذي يتكون بمقدمات يقينية بالمعنى الأخص التي تنتج شنو؟ اليقين بالنتيجة، ويقينية المقدمات من الصغرى والكبرى، وبالتالي يقينية النتيجة. هذا ما اسميناه بالبرهان. فهذا المنهج مالكم الذي يعتمدون الدليل، يعتمدون الصناعة البرهانية في تحقيق المسائل. من أتباع هذا المنهج؟ من أتباع هذا المنهج ومؤسسي هذا المنهج؟ أفلاطون. وإن كان تشوف أفلاطون نجده كان يميل كذلك إلى المدرسة الشهودية، وتلميذه اللي من بعده هو أرسطو، و يعني المعلم الاول كما يسمى. استطاع ارسطو ان يقوم بتاليف وصياغه الفكر المشائي، وتاليف مجموعه فكريه ما يسمى بالاورغانون، هاي المجموعه التاليفيه ما تسموها بالاورغانون، والعمده في ذلك هو كتاب البرهان. مرت الفلسفه المشائيه بعده مراحل، ما قبل الاسلام وما بعد الاسلام. وفي عهد الدولة العباسية وخلال فترة المأمون العباسي تنشطت عملية الترجمة والنشر، وبدأت الكتب تترجم من اللغات المتعددة، وبضمن ذلك اللغة اليونانية الإغريقية. يعني الفلسفة بدأت هناك كما يقولون، وإن كان هناك رأي أن الفلسفة ذات جذور إسلامية، والبعض يقول الفلسفه ذات جذور انسانيه. المهم نتماشى ونقول هذه الكتب اليونانيه ترجمت في عهد المأمون العباسي، وخاصة الكتب المشائية والكتاب الأول لعله هو كتاب البرهان، يعني ترجمة هذا اللي اسمه أبي بشر بنت بن يونس، وترجمة من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية. وبعد ذلك بدأ الفلاسفة العرب والمسلمين بالتفاعل مع هذه الكتب، فبدأ الشرح لتلك المؤلفات، حيث قام الفارابي وهو من الفلاسفة المسلمين بالملقب بالمعلم الثاني بشرح بعض مؤلفات أرسطو. ونمت هذه المدرسة شيئا فشيئا حتى وصلت الأوج والقمة على يد الشيخ الرئيس علي بن سينا رضوان الله تعالى عليه، الملقب برئيس المشائخ. طبعا البعض يعني يذكر في الروايات ويطعن بابن سينا، ولكن الاساتذه والمؤرخون يقولون كان هذا الرجل يعني ذو علميه كبيره جدا، ولعله كانوا يريدون ان يعني يقتصوا من او يسقطوا من الساحه وساحه الفكر، لانه كان يميل الى محبه اهل البيت سلام الله عليه. فوصلت المدرسه المشائيه الى الاوج في عهد ابن سينا، والذي لقب به رئيس المشائيه، وله عده كتاب، كتاب القانون في الطب، كتاب الطب هو كان طبيب وحكيم، وكتب في الفلسفه المشائيه كتاب الشفاء، إذا شايفين منطق الشفاء وإلى أبيات الشفاء، ويمثل كتاب الشفاء أهم الملامح التفصيلية للفكر المشائي. وغير ابن سينا دليل؟ إيه مولفا كانت هاي المدرسة ترجموا منه كتبها وين؟ إلى الإسلام. بدأت المتبنيات مثلا أبو علي بن سينا ومن تبع أخذ منهج المشائي، فأجينا السهروردي أخذ منهج سميناه إشراك راح يجي، وهكذا. وبالتالي نقلت إلى العربية وبدأت تطور شيئا فشيئا، وبالتالي فلسفة المشائي كانت موجودة، قلنا ترجمت الكتب، وبدأ ابن سينا يضيف مسائل ويناقش مسائل حتى ألف كتاب الشفاء، وظهر فلاسفة يعني آخرون كابن رشد وابن باجة إلى آخره على المنهج المشائي. إذن مميزات المنهج المشائي، أولا أنهم يعتمدون على الاستدلال والبرهان للوصول إلى النتائج، شنو اليقينية، هاي أهم ميزة عندهم المنهج المشائي. وعلماءهم معروفون من الطبقة الأولى إلى طبقة ابن سينا ومن سار على تبين. سؤال يطرح في المقام انه لماذا يسمى المشاء بالمشاء؟ هنا اجابتان تطرح في المقام. المشي على قسمين، المشي الحسي المادي والمشي الفكري. فبناء على هذا التقسيم الى المشي المادي الحسي الخارجي والى الحركه المشي الفكري الذي نقصد منه الحركه الفكريه، يقولون سمي بالمشائين، يعني سمي المشاؤون بالمشائين، لان اولا هذا وجه اول، ان المعلم الاول ارسطو عندما كان يدرس تلامذته فانه يتمشى معهم في اروقه المدرسه ويطرح المسائل، يعني تكون الدراسه ماشيا، فسمي بالمشائين او المشاؤون، سميوا مشاؤون. طبعا هذا الوجه مو ذا وجاهه يعني كبيره جدا. اما الوجه الثاني وهو يعني الاقرب، انه هذه المدرسه تعتمد على الاستدلال والبرهان والنظر والفكر، وهو عباره عن عمليه سير فكري، حركه فكريه، مشي فكري من المقدمات الى النتائج، من المطالب الى المبادئ، من المبادئ الى المطالب، وبالتالي هذه الحركة الفكرية وهذا المشي الفكري وهذه الحركة البرهانية من المبادئ إلى المطالب، من المطالب إلى المبادئ، بناء على هذا المشي الفكري والاستدلال البرهاني سموا يعني سموا بالمشاؤون. واضح ان شاء الله؟ اذا تسميه المشاؤون، تسميه المشاؤين بهذا الاسم لوجهين، اما الاول واما الثاني. واضح ان شاء الله؟ هاي المدرسه تكون مقدمه ما بيجي ان شاء الله. المدرسه الثانيه بناء على المنهج المعتمد تسمى بالمدرسه الاشراقيه او الفلسفه الاشراقيه، اللي هي الفلسفه الشموليه التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي. وهذه الفلسفه الاشراقيه بدا ملامح المنهج الاشراقي الشمولي الذي يعني بدايات ونواه هذا المنهج على يد افلاطون، وبعد ذلك عندما انتقل الى الاسلام وضع قواعد المنهج الاسلامي الاشراقي الفلسفي شهاب الدين السهروردي، والف كتاب حكمه الاشراق، حكمه الاشراق. وهذه المدرسه لا تكتفي بالاسلوب البرهاني الاستدلالي والمشي الفكري للوصول الى الحقائق، وانما تعتمد على طريق اخر، وهو طريق تزكية النفس وصقل النفس وصقل الباطن، تزكية من خلال التخلية والتحلية، وعندما تكون مرآة القلب وتكون النفس صافية رقراقة تنعكس فيها الحقائق، تزعم أنك جرم صغير وفي تنطوى العالم الأكبر، الإنسان عبارة عن معجون ومسحة، مسحة جعلها الله تعالى ونفخت فيه من روحي، جعل فيه موسوعة معرفية باطنية لمن طهر نفسه من رذائل الأخلاق وحلى نفسه بفضائل الأخلاق، يصل إلى مرحلة يمتزج بحر قلبه مع الوجود الاخر والعوالم الاخرى، فتنكشف الحقائق بناء على تزكيه النفس وتصفيه الباطن، فتشرق الحقائق ويشهد الحقائق بعلم حضوري لا علم حصولي. ومن اشهر علمائها السهروردي مؤلف حكمه الاشراق. ونقلنا لكم القصه التي جرت بين المشاء وبين الاشراقي، المشائي والاشراقي. ابو علي سينا كان من المشائين، وابو سعيد ابو الخير كان من الشهود والاشراق. التقيا وتعاشرا فتره، فسئل ابن سينا عن ابي الخير وسئل ابو الخير عن ابن سينا. عندما سئل الاول كيف وجدت صاحبك، سأله منه ابن سينا، قال يرى ما اعلمه، يعني يرى بعين قلبه شهودا وحضورا واشراقا تتجلى الحقائق الالهيه على قلبه وانا استدل عليها بعقلي. فشو يقول؟ يرى ما اعلمه. هاي من جهه. ولكن لما سئل ابو سعيد ابو الخير نفس السؤال، قال على ابن سينا او عن ابن سينا، ارى هذا الاعمى، يعني اعمى القلب، يتبعني حيث اذهب بقلبي معتمدا على عصاه، يقصد على الاستدلال، يعني اللي يقول اينما سرت بقلبي وشهدت تلك الحقائق فان ابن سينا يستدل عليها بمن؟ باستدلاله البرهاني ويقيم الدليل عليه. فكان ابن سينا من اهل اليقين، وكان ابو الخير من اهل عين اليقين وحق اليقين. هذه هي المدرسه الثانيه من المدارس الفلسفيه. واضح ان شاء الله ما في لو بيها سؤال اشكال شيء واضح. اذا المنهج المعتمد في هذه المدرسه المنهج القشمي، يعني يعتمد على الكشف والشهود واشراق الحقائق من خلال الاعتماد على منهج تزكيه النفس وصفاء الله. مومن قال انه قبل يعني اليونان من اين اخذت معارفه؟ اليونان وقبل اليونان وقبل افلاطون اكو انبياء لولا ادريس عليه السلام اكو ما هي عمر او كذا بان ارسطو او كذا نبي من الانبياء طبعا لما طالب من سيره ارسطو او افلاطون العمليه يجدونهم اناس من اهل العقل والفكر والتعبد والتوحيد ووصلوا الى اعلى المراتب وبالتالي هذا علم الفلسفه ليس بعلم انتاجي محلي وانما هو علم فطر فكري والفكر والفطره للانسان ملك خالق جل وعلا وهذه الاوليات لهذه العلوم موجوده في فطره الانسان في عقله ولعله بعض الانبياء قبل ذلك كانت هم موجوده عندهم وبالتالي من قال انه المنطق استورد من اليونان او الفلسفه استوردت من اليونان نقول هذا العلم وهو علم الفلسفه او المنطق هو نتاج فكري بشري يعتمد عليه الانسان كما يعتمد على المنتجات الفكريه الاخرى الانسان لا غير في ذلك هذا كل ما حصل هذا سابقا شيء واضح سابقا كانت الفلسفه حتى في يعني ايران قبل العراق الفلسفه يعني شيء غريب يعتبر وحتى علم الارقام ولكن شيئا فشيئا فشيئا أزيلت الحواجز تقريبا في مدرسه قوم يعني وانتشرت الان الفلسفه وتدرس البدايه والنهايه والاسفار طبعا لمانعي هذه العلوم لهم حجتهم هذه العلوم حتى علم الأطفال وعلم الفلسفة إذا توضع في مكانها الحقيقي تؤدي إلى انحراف الإنسان كما انحرف من انحرف من المدارس السلوكية ومن 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 وبالتالي من نرجع إلى بعض ما يذكر في حالات محمد حسين طبطبائي العلامة رضوان الله تعالى عليه عندما فتح يعني مدرسة في قم وبدأ بتأسيس المدرسة الفلسفية بالأطر الجديدة والتفسير والأطفال يعني في ذلك الوقت على ما بيبان سيحسن البروجيتي منع الطلبة من الحضور في درس سيد محمد حسين طبعا كان يخافون على الطلبة لأن هذا العلم سلاح ذو حدين يحتاج إلى تسلية يحتاج إلى رقي وجذاب جدا من اما بالفاظه واما بشهوداته واختلف يكون على الطالب ان يسلك عميقا بدون ان يكمل الاله الظاهريه من الفقه والاصول وبالتالي الحوزه وغايه الحوزه كما تعلمون هي الغايه الاولى ان ينتج يعني مجتهد يبرئ الذمه في التقليد بعد فتره من عندما يكون مرجعا وبالتالي اذا الانسان كان فقط في هذه العلوم وترك ظاهر الشريعه هذا ليس بالشرع ولذلك قد تكون حجتهم في ذلك الوقت او من حارب صح لا صح التعبير الفلسفه او من عالم حجتهم ولكن الان بعد يعني سيد الامام رضوان الله تعالى عليه والسيد محمد باقر الصدر تجدون ان الفلسفه اخذت يعني ابعادها وبدات حتى الان حول النجف المباركه تلتفت فيها الدروس والان دروس بدايه الحكمه دروس طبيعيه جدا وكذلك نهايه الحكمه والاسفار الان وبقيه الكتب التي كانت عليها بعض الخطوط الحمراء. الاستنباط من الفقه والاصول لا يعتمد على الفلسفه.
ما لقيتها
لا مو مال عند الثمرة يعني يعتمد على الفلسفة يعني احنا في الفقه والاصول هي عبارة عن نقول الاحكام الشرعية هي عبارة عن احكام اعتبارية مجهولة من الشارع اما الفلسفة والعلوم الحقيقية تدرس الامور التكوينية تعلمون انه الامور تنقسم الى امور تشريعية وامور تكوينية والامور التشريعية هي عبارة عن جهولات شرعية من الشارع بأحكام وإن كانت ملاكاتها حقيقية وإن جعل يحتاج الى العرف، يحتاج الى يعني العرفيه، ويحتاج الى العلم العرفي. ولذلك سابقا من اسس الاصول يعني وبدا بتنمية او علم الاصول عندما تاسس شيئا فشيئا تحول الى مباني دقيقه عقليه جدا يعني شديده جدا بقواعد عقليه. ولكن الان بدات المدرسه الاصوليه بنفسها يعني تعود بمراجعه المسائل وتقول اين ذهبتم في الاصول. ولذلك الاصول قادم للشرح، والشرح هو جعل، وبالتالي الاصول يجب ان تكتب بلغه يعني عرفيه وسيره شرعيه وقضائيه الى اخره. ولكن الذي نقوله في المقام من درس الفلسفه والمنطق ويعني استحكمت هذه المسائل تكونت له منظومه فقه يعني الفقه الاكبر في مقابل الفقه الاصغر. الفقه الاصغر هو فقه الحلال والحرام، والفقه الاكبر هو فقه العقيده الاصول. استطاع ان يستدل على مراداته بادله متينه عميقه جدا، وبالتالي لا تفيد الفلسفه في تنشئه الفقه الاكبر وتحصيل الفقه الاكبر هذا من جهه، وتفيد في تحصيل اليقين لمن اراد ان يسلك يعني طريق الطريق العبوديه الحقه والكسب الحق هذا من جهه، ومن جهه ثالثه ان هذه الفلسفه وهذه المسائل سوف ترون ان شاء الله توسع ذهنيه الانسان وتطور فكره، وبالتالي نفس هاي الاله الفكريه ويعني الانتقالات الفكريه والحركه بين المبادئ والمطالب تعين الانسان على فهم القران والسنه، وبالتالي سوف يحمق استنباطا على شرط ان لا يدخل ويخلط بين الامور الشرعيه والتكوينيه. على كل اذا المدرسه الفلسفيه السعوديه المدرسه الثانيه، المدرسه الثالثه ان شاء الله من دقائق هي المدرسه الفلسفه المتعاليه او الحكمه المتعاليه. وهذه المدرسه جمعت بين المدرستين الاولى والثانيه، فهي من جهه تعتمد على الاستدلال والبرهان، ومن جهه اخرى تعتمد شنو على منهج الاشراق، وبالتالي جمعت بين الامرين، فهي تختلف عن مدرسه ابن الشاء باعتبارها تدعو الى تزكيه النفس وترقيه الانسان لنفسه وتزكيه الباطن من خلال الصقل، من خلال المراقبه، من خلال المحاسبه، من خلال التعبد بالعبوديه المحضه حقا. وتختلف هذه المدرسه وهي الحكمه المسكينه فعاليه عن المدرسه الاشراقيه بانها اعتمدت المنهج البرهاني اليقيني الاستدلالي هو الرافد للمباني الحكميه في هذه المدرسه، ولذلك سميت المدرسه الحكمه المتعاليه. وكان الرائد في هذه المدرسه ومن جاء من بعده واكل على سفرته هو صدر المتالمين ملا صدر الشيرازي رضوان الله تعالى عليه، الذي الف كتاب الاسفار العقليه الاربعه وعرفت المدرسه مالته بمدرسه الحكمه المتعاليه. مدرسه الحكمه المتعاليه سميت بهذا الاسم لوجهين او اعتبارين. الاول ان الفلسفه تنقسم الى ثلاثه اقسام، تسمى بالفلسفه العليا والفلسفه الوسطى، او الفلسفه الاولى والوسطى والاخرى، او العليا والوسطى والاخرى، بناء على انه عندنا فلسفه يعني الحكمه والرياضيات من بعد تجي ومن بعد الطبيعيات. فبناء على انه هذه الفلسفه الاولى يعني هذه الحكمه المتعاليه مرادفه للحكمه العليا في مقابل الرياضيات الوسطى والطبيعيات شنو الاولى، فتسمى بالحكمه المتعاليه بناء على هذا الاعتبار، بناء على هذا الاعتبار. وراي اخر ولعله وجيه ودقيق ان الحكمه التي يتناولها المشاؤون هي حكمه استدلاليه صفر، واما الحكمه المتعاليه لا، فهي تعتمد من جهه على البحث والنظر، ومن جهه اخرى على الكشف والذوق والشهود، وبالتالي هي متعاليه بالنسبه للحكمه المشائيه. وبالتالي الحكمه المشائيه سميت بهذا الاسم لهذين التفسيرين.